بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من اختاره وبعثه للعالمين رحمة، سيدنا ونبينا وقائدنا وهادينا ومرشدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجا، وعلى أصحابه الغر المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين وعباده الصالحين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء سيدنا ومولانا الإمام الحسين وصحب وأبناء وأبنائه وصحبه وإخوته وكل الذين استشهدوا بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله، ما غبت لتحضر، حولت الزمان إلى عاشوراء، كل لحظة هي الحسين، ولكن قد اعتدنا مع بداية السنة الهجرية أن نعقد المجالس من أجل أن نستلهم منك ما حاولت أن تبرزه من خلال الحفاظ على الإسلام ونشر مبادئ الإسلام. ولذلك أنا من خلال هذه المدرسة سأتعرض في كلامي هذا إلى العلاقات الأسرية في الإسلام، لأن كربلاء هي الأسرة التي اختارها الله لتكون مناراً وهدىً وقدوةً للعالمين. إنني من خلال كربلاء سوف أدخل إلى هذه العلاقات التي نحن اليوم بحاجة ماسة لأن نتعرف عليها من خلال ما ينبغي أن نقوم به مع أسرنا، مع أهلنا، مع جيراننا، وإلى ما هنالك. لكن سأخذ هذه المنظومة بنحو الاستقلال. سيدنا الإمام الخميني قدس الله أنفاسه الشريفة قال: الإسلام عقيدة تشتمل على جميع ما يصلح الشؤون الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، كل ما من شأن الحياة التي يعيشها الإنسان من أجل أن تكون حياة عزيزة شريفة، كما أنها هذه العقيدة تلعب الدور الفاعل بالإشراف على جميع ذلك، فهي لا تغفل عن أي قضية مهما صغرت، وخصوصا بما يتعلق بتربية الإنسان والمجتمع وتحقيق التقدم المادي والمعنوي لهما. وكذلك فإنها تشخص العوائق والمشكلات التي تعترض طريق التكامل الاجتماعي والفردي، وتعمل هي على رفعهما. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإقامة الوجه هو الإقبال على الله من دون غفلة ومن دون تردد، ومعرفة ما هو الإقبال ولماذا نقبل عليه حنيفا باعتدال واستقامة. والفطرة التي فطرنا الله عليها هي الإسلام، والفطرة هي التوحيد كما ورد، والفطرة هي خلع الأنداد، وهذه الأنداد التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالدين هو سنة الحياة والسبيل الذي يجب أن يسلكه الإنسان حتى يحقق السعادة في دنياه والفوز في أخراه. والله سبحانه وتعالى قد أكرمنا من خلال ما أوضح لنا عبر محمد صلى الله عليه وآله، وعبر ما وصل إلينا من تشريع حمله النبي إلى أمته إلى الناس جميعا. وأهم شيء أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأن جعل له الاختيار: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإسلام هو دين الفطرة والحياة، وهذا الإسلام الذي هو دين الفطرة والحياة والذي لن يقبل سواه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو صبغة الله، فهو كامل لا يحتاج إلى مكمل. مهما تبدلت الظروف لا ومهما على شأن الإنسان بتجاربه واختراعاته وعلمه وكشوفاته، فإن ذلك كله بحسابه، لكن التشريع الإلهي لكل قضية من القضايا هو تشريع كامل. وإذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يتوهمنا أحد أن تشريعنا بحاجة إلى حداثة وإلى تحديث وإلى أعطاء شيء آخر لم يكن. نعم، ديننا بحاجة إلى وعي، بحاجة إلى معرفة، بحاجة إلى أن نعيش القرآن ونعيش السنة النبوية الشريفة، ونعيش مع أئمتنا عليهم السلام، نعيش بين أيديهم ونطرح عليهم كل ما يجول في خواطرنا وكل ما يجول في العالم، سوف نجد له الجواب الشافي والوافي عن كل قضية وعن كل جزئية، حتى حتى ولو لم تكن في ذلك الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعد للإنسان ما يكون سبباً لخيره وسعادته، فلا نقص فيما أعد فيه. النقص في الإنسان والنقص في حملة الرسالة عندما لا يعون الرسالة وعي رعاية وتأمل ودراية، هؤلاء هم العجزة، وليس الدين هو العاجز حتى نستعين بالآخرين. أمير المؤمنين علي عليه السلام قال بحسب ما روي عنه أن قواعد الإسلام هي على سبعة أمور. الأمر الأول هو العقل، والله وهب الإنسان العقل، وجاء الإسلام من أجل أن يعزز دور العقل والعقلاء. العقل الصافي، العقل الذي لا يعتريه شبهة ولا عصبية ولا تعصب لأحد، وإنما العقل الأول الذي أودعه الله في هذا الإنسان، به يثيب وعليه يعاقب. العقل وعليه بني الصبر، لأن الحياة بحاجة إلى مزيد من الصبر، وعندما نحن نتحرك من خلال عقولنا ومن خلال تأملاتنا نرى ضرورة لأن نصبر على الآخرين ونصبر على تغيرات الزمن. والأمر الثاني صون العرض وصدق اللهجة، وتجسد الأول والثاني في كربلاء، فإن الحسين عليه السلام جاء بعائلته وجاء بعرضه ليصون عرض المسلمين، جاء بزينب ليحفظ الزينبيات عبر التاريخ، وجاء بالأطفال ليحفظ الأطفال من الظلم والطغاة والعتاة عبر كل الزمان. صون العرض وصدق اللهجة، والحسين كان صادق اللهجة، وبدمائه أراد أن يغرس هذا الأمر في عقول كل العاشقين أن يكونوا صادقين، وما الإسلام إلا الصدق. والثالثة هي تلاوة القرآن على وجهه، والتأمل بالقرآن والتدبر بالقرآن ووعي القرآن وفهم القرآن من خلال القرآن الناطق، هذا كتاب الله الصامت، والحسين والأئمة هم القرآن الله الناطق. فعندما نتأمل بهم وبسيرتهم ونتدبر الآيات في الآفاق والأنفس، عند ذلك نكون مسلمين. والرابع الحب في الله والبغض في الله، والخروج من العصبية المقيتة ومن الأحقاد والانتماءات التي لا تمت إلى الله بصلة، وإنما العائلة هي عائلة الله، هي عائلة الإسلام. عندما نحب في الله ونبغض في الله ونتعاون في الله ونتكاتف في الله ونتكافل في الله، إذن هذا هو الإسلام. ولذلك الإسلام أكد على مثل هذه المسائل. والخامس حق آل محمد ومعرفة ولايتهم. فإسلام بدون محمد ومعرفة حق محمد وبدون معرفة الأئمة وحق الأئمة، أي إسلام هذا؟ فإذا بمعرفة محمد وحق محمد نعرف الأئمة عليهم السلام. ولذلك نحن عندما نأتي إلى هذه المدرسة من أجل أن نتعرف أكثر فأكثر، ولتنكشف لنا حقائق وأنوار هي أنوار بهية نستضيء بها في حياتنا وفي آخرتنا. والأمر السادس، حق الإخوان والمحاماة عنهم. عندما نحن نعيش حق الأخوة فللأخ على أخيه حق، وهو أن يدافع عنه ويكون إلى جانبه، فهناك أخوة وهناك حقوق للأخوة. الأمر السابع، مجاورة الناس بالحسنى، يعني من لم يكن لك أخ فهو نظير لك في الخلق فتجاوره بالحسنى. فالإسلام هو دين الاجتماع والعلاقات. سأتناول مفردة من النظام الاجتماعي، وهي الأهم في بناء المجتمع الصحيح والسليم، وهي نظام الأسرة في الإسلام. فالمجتمع عبارة عن عدد معين من وحدات صغيرة تدعى العائلة أو الأسرة، فالاهتمام بتربيتها تربية إسلامية صحيحة سيجعل أمر إصلاح المجتمع أسهل وأيسر، لأن الكل يتركب من هذه الجزئيات. فإذا كانت كل الجزئيات سليمة من هذه الوحدات، فإذا كانت كل هذه الوحدات سليمة سيكون الكل سليم. فإذا كان المجتمع هو مجموعة عن من عدة معينة من مفردات أو من وحدات تسمى الأسرة، فلو صلحت وصلحت هذه الوحدات إذن سيصلح ذلك المجتمع. ولذا الله سبحانه وتعالى خاطبنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقال بعد أن نزلت هذه الآية المباركة، جلس رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله يبكي، وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أنا عجزت عن نفسي وكلفت الآن بأهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. هل هذا الكلام من النبي كان لذلك الصحابي فقط، أم يشمل كل منا في كل زمان وفي كل وقت؟ أنا عجزت عن نفسي وكلفت بظاهر هذه الآية ونصها وكلفت بأهلي، فقال رسول الله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. إذن هم نفسك، فكما أنت تأمر نفسك بالخير تأمرهم بالخير، وكما أنك تنهى نفسك عن الشر تنهاهم عن الشر، وتراقبهم وتكون إلى جانبهم. وفي رواية لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيضا بعدما سئل عن هذه الآية، قلت، قال السائل: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. يعني أنت لا تخاف، أنت عليك أن لا تقصر بأداء التكليف بالمراقبة والمتابعة والأمر بالمعروف والإحسان إليهم، فتأمرهم وتنهاهم عما يضرهم، فإن أطاعوك فقد اقتدوا وقد وقيتهم بذلك ووقوا أنفسهم بذلك، ولكن لو عصوك بعد أن تمردوا بحسب الزمن، وأنت لم تكن مقصر، أنت مش مسؤول، أنت أديت ما عليك. ولكن لو قصرت في المقدمات وجاءت النتيجة على خلاف ما ترغب فأنت شريك معهم، أنت وأوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يقول: علموا أنفسكم الخير وأهليكم وأدبوهم. نحن اليوم أين نحن من علي؟ أين نحن من هذه التعاليم الكريمة؟ علموا أنفسكم الخير، أي أنكم ابحثوا عن الخير وافعلوا الخير وعلموا أهاليكم وأهليكم هذا الخير والعمل الخير والصلاح والتكاتف مع الآخرين والصدق والاستقامة، وأدبوهم، فهناك آداب. وقد حذر الإمام الخميني قدس سره من مخططات أعداء الإسلام والإنسانية، حيث قال: إن الثقافة التي رسم خطوطها الأجانب وأملوها على شعبنا لهي أخطر من سلاح الجبابرة، لأنها تقدم للأمة شبابا يملكون قابلية الاستعمار والتبعية. ونحن اليوم نشعر بهذا العالم، وخصوصا بالعالم العربي الذي فقد ثقافته الإسلامية أو ضيع إسلامه وعقيدته، وإنما صغى إلى الآخرين، هو لا يتناول قرآنا ولا كتابا يفقه الإسلام، وإنما يتناول رجالات الآخرين وكأنه يأتينا بشرع من الآخرين. الإمام يحذر إن أعداء الإسلام والإنسانية هم جاءوا بثقافة قد رسموا خططها وأملوها على شعوبنا. أن هذا ما سمعناه من قبل، أن الحوزات العلمية بحاجة إلى تحديث، وأمريكا هي التي تريد أن تبين لنا إسلاما معتدلا. وأنا أتألم عندما يقال هناك إسلام معتدل. الإسلام هو الإسلام، إما إسلام وإما لا إسلام. أما إسلام معتدل وإسلام غير معتدل، هذا ما أنزل الله به من سلطان. أي إسلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله؟ وبأي إسلام بشر محمد؟ هل بشر بغير هذا الإسلام المحمدي الأصيل، ليأتي الآخرون وتأتي ثقافة الآخرين لتحدد لنا ما كيف الاعتدال وعدم الاعتدال؟ ومن المعلوم أن المجتمع إذا فرغ من داخله يسهل سقوطه. هذا المجتمع عندما يفرغ من داخله، من معنوياته، من كرامته، ويشعر ويستهين بالذل والهوان، يسهل حينئذ التحكم بمصيره. وهذا هو شأن هذه الأمة التي تخلت عن دينها فسقطت في أنياب الآخرين، من هنا وهناك، من أمريكا إلى داعش إلى النصرة إلى غيره. ذلك لأن هي تخلت بنفسها، هي المسؤولة عن نفسها، هي المسؤولة عن ثقافتها. ونار الآخرة ليست هي الوحيدة التي يكون مصدرها الإنسان نفسه، وإنما نار الدنيا هي الأخرى تستمد وجودها من هذا الإنسان. ليست نار الآخرة يكون وجودها ومصدرها الإنسان، وإنما نار الدنيا أيضا عندما يعيش الإنسان في ذل ويعيش الإنسان في هوان، هذا هو النار التي يعيشها الإنسان. ولذلك نحن في هذه المنطقة اليوم نعيش في نار الدنيا، لأننا تخلينا عن مبادئنا وعن تربيتنا وعن علاقاتنا التي حددها الله سبحانه وتعالى لنكون في سعادة في حياتنا. اليوم تجتاح المجتمعات البشرية موجات من الفساد والضلال، فيحتاج ذلك إلى وضع برنامج دقيق ومدروس لتربية العائلة. نحن في الحقيقة اليوم بحاجة أمام ما يجري في العالم، نحن ننعق وراء العالم، نحن بحاجة إلى تربية الإسلام لأسرنا، بحاجة إلى أن نعكف من جديد لوضع خطط من أجل تربية الأسرة ليكون المجتمع مجتمعا صالحا. في حديث جامع لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن أهل بيته أو عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن عندما الراعي يتخلى عن رعيته أين تصبح الرعية؟ وعندما الراعي يقرع الطبول فما شأن الرعية إلا أن ترقص؟ فهذا الراعي مع رعيته، والأب عندما يتخلى عن مسؤوليته اتجاه أبنائه إذن هو في مكان والأبناء في مكان آخر. والأب عندما يستصيغ لنفسه ما لا يجوز كيف يواجه أبناءه وكيف يواجه زوجته، والزوجة هي راعية على أبنائها، فعندما يكون الانحراف لا يسلم شيء. ولذلك علينا نحن أن نحتاط في هذه المسائل. ونظام الأسرة هو البيت باعتباره مثابة وسكن، في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهر، وفي كنفه تنبت الطفولة وتمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل. هذه هي الأسرة، هذا هو البيت، ويجب أن يبقى هذا البيت بهذا المشعل الوضاء. وهي صور القرآن يطرح لنا صورا جميلة عن العلاقة البيتية وعن ركني هذه العلاقة، عن الزوج والزوجة. واليوم الابتلاءات والمحن، يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الذي يتفكر يرى بأن الله سبحانه وتعالى خلق له من نفسه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أنتم أيها البشر وليس بعيد عنكم، أزواجا، والغاية من ذلك لتسكنوا إليها، سكن لكم وأنتم سكن لهن، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو البيت الزوجية، بيت السكن، بيت المودة، بيت الرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي آية أخرى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هي صلة النفس بالنفس، صلة السكن والقرار، وصلة المودة والرحمة. هذه الأسرة في نظر الإسلام. وأي أسرة أعظم من هذه الأسرة عندما تتجلى فيها هذه المعاني. ويقول تعالى: بالنسبة للأسرة وللزوج والزوجة والصلة فيما بينهما أنهما شريكان. الشراكة الحقيقية عندما يحترم كل شريك شريكه، وعندما يؤدي كل شخص حقه بالنسبة للآخر ويحفظ حق الآخر. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالتعاطي بالمعروف وكما لي حق بالمعروف على زوجتي هي لها حق علي بالمعروف، وقد حدد الإسلام ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أين نهرب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله في أنفسكم، في أزواجكم، في أولادكم، في بيئتكم، في جيرانكم. ويعطي صورة عن علاقة أفراد الأسرة مع ركني الأسرة، إذ قرن بين العبادة والإحسان إلى الوالدين. شوف العظمة. القرآن يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن بين عبادته والإحسان إلى الوالدين. وفي آية أخرى أمر بالشكر له وللوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. ولفت إلى اهتمام الأب بأبنائه بما حكاه عن لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه إضاءات قرآنية على الأسرة، والعناية القصوى بالأسرة تتناسق مع مجرى القدر الإلهي بإقامة الحياة البشرية على أساس النواة الأولى وهي الأسرة. وأول أسرة في الوجود هي أسرة آدم وحواء عليهما السلام. والبيت هو قلعة من قلاع العقيدة الإنسانية، فلا بد أن تكون هذه القلعة متماسكة من داخلها، حصينة في ذاتها ولحمة الروابط الإنسانية داخل نظام الأسرة، هي لحمة تراحمية، لا كما يدعى ولا كما يتفلسف ولا كما يدعى بالحداثة اليوم، أنها قائمة على التعاقد المصلحي والمادي. وعندما كان الترابط قائم على المصلحة وعلى المادة تفككت الأسرة. وإنما الإسلام بنى الأسرة وترابط الأسرة على الرحمية والتراحم فيما بينهم. وعندما يتأمل الإنسان بين الترابط الرحمي والرحمية وبين الترابط المصلحي والمادي، أيهما هو أولى بهذا؟ هل هذا الترابط المادي الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة وأن كأن غرباء يعيشون مع بعضهم بعض ضمن مصالح معينة؟ وهذه العدوى مع الأسف أنها انطلقت إلى مجتمعاتنا، إلى تفكيرنا، إلى كل ما نراه في هذا الواقع المؤلم، لأننا تخلينا عن فهم ما أراد القرآن الكريم. والغاية من ترابط الأسرة هي كمالها، وهي اللبنة الأساس في بناء المجتمع الحضاري التكامل القائم على حفظ حقوق كل فرد من أفرادها. ويمكن أن تسمى الأسرة بدار السلام. هاي الأسرة هي دار السلام، ادخلوا في السلم كافة. فالأسرة هي دار السلام عندما يكون الترابط فيما بينها ترابط قائم على الرحمية. وينبغي العمل في بناء الأسرة على وفق المشيئة الإلهية، وتتجسد فيها السنن الربانية، أي الالتزام بالحقوق من التوحيد إلى البناء الأخلاقي وفق منظومة القيم والتفاعل معها والمكون المعنوي في الأسرة من تعزيز الارتباط بالله تعالى، ينبغي أن يتقدم هذا المكون المعنوي في الأسرة على المكون المادي. ولذلك اليوم المشاكل، كل المشاكل عندما أصبح الترابط مادي ومصلحي فلا تقبل إلا بما ينهك الزوج، والزوج عندما يرى نفسه قد غرق بالديون فسوف يتخلى ويركب رأسا على رأس، وهكذا تتفتت الأسر. القرآن الكريم، ونحن ندعي بأننا أبناء القرآن، انظر إلى هذه الصورة الجميلة حيث خاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب الشفاف، وليس فقط في ذلك الزمن، لكن هذه مسألة لأجل أن نستفيد منها كيف نتعاطى في حياتنا مع أسرنا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إنها منتهى الاحترام بإعطاء الاختيار، ولا يريد أن يكلفهن بما قد يصعب عليهن ويرين أنفسهن في حرج من ذلك. وفرض الإسلام المعاشرة الأسرية بين الزوج والزوجة أن تكون هذه المعاشرة قائمة على المعروف، وعاشروهن بالمعروف. فالعلاقات الأسرية عندما تتصدع بسبب عدم الالتزام بالقيم وعدم إعطاء كل ذي حق حقه، ومعها فلا بر ولا صلة. فمع كل التأكيد على المعاشرة الحسنة وصلة النفس بالنفس، ولكن قد يحصل خلاف ونزاع بين الزوجين بحيث لا يمكن العلاج إلا بالافتراق فشرع الطلاق، ولا يخرج ذلك عن المعروف بعد إعطاء الفرصة وتحكيم الحكمين. يقول تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذن هناك أنه قد يحصل مع ما في، لا توجد قاعدة 100%، ومع يعني جمع كل المقدمات المطلوبة، لكن قد يحصل خلل. ولكن إذا حصل هذا الخلل ألا يخرجنا الخلل عن المعروف وعن المعاشرة بالمعروف. يقول تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مش أنه أنا أمسكها رغم أنفه وأهله وإلى آخره، لا، إما بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، يعني أنه ما يكون هناك بالمحاكم الشرعية وغير ذلك ويجبرها إلى وحل أجل الاعتداء والظلم. ولا تضاروا ولا تضيقوا عليهن أو لتضيقوا عليهن. ممكن ما يحصل اليوم حسب الابتلاءات أنه الإنسان عندما يأتي للزواج والمهر اكتب قد ما بدك يا شيخ، 500,000 دولار، 200,000 دولار إلى آخره. لما بده يحصل طلاق بصير إنه ينكد لها المعيشة من أجل أن تتنازل. لكن هذا الأمر هو أمر غير سليم وغير صحيح، ولا يحصل طلاق خلعي ضمن هذا الاتجاه لأنه له شروط وشرائط معينة. إذن الأساس كان مطلوب الإنسان أن يفكر. ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال أن سيأتي زمان يكثر فيه الطلاق والفراق والشك والنفاق ويكثر أولاد الزنا، أعاذنا الله من ذلك. يقول إنه قطعا كل فقرة تحتاج إلى موضوع، لكن عم نعجل. فابن عباس يروي عن النبي أنه سيأتي زمان عندما يتخلى الناس عن حقيقة دينهم، يبقى لهم صورة بالهوية، يكثر فيه الطلاق. مثل اليوم عقد شوي طلق، اتزوج سنة وربع سنة ونص إلى آخره شوي طلق، صار فيه أولاد زتناهم بالشارع، روح عملوا عنا يا حيدي. يكثر فيه الطلاق والفراق والشك والنفاق، هذا العالم يعيش فيما بينه على غير الصراحة وغير الصدق، وإنما كل يشكك بالآخر، الزوجة تشكك بزوجها والزوج يشكك بالزوجة، وهكذا أي حياتها، ما هي هذه الأسرة، ما هي هذه الحياة. ويكثر أولاد الزنا، لأن هذا التشكيك يوصل إلى مرحلة من المراحل التي لا تحمد عقباها. الإمام الصادق عليه السلام يقول من علامات آخر الزمن وظهور الفرج: إذا رأيت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدين ورأيت الأرحام قد تقطعت. الله أكبر. يقول وين هذا؟ إذا رأيت العقوق قد ظهرت، في عقوق بين الوالدين، عقوق الوالدين، الأولاد لا يتعاطوا مع آبائهم كأنهم آباء، خصوصا إذا كان واحد مثقف وبي ومعتر، يصير هو يخجل أن يمشي مع أبيه من ناحية. واستخف بالوالدين ورأيت الأرحام قد قطعت أو تقطعت، فما في صلة بين الأرحام. وفي مقابل إعانة الولد على العقوق وهو حرام، يعني أنه الإعانة على عقوق الوالدين وعقوق الوالدين حرام، ولكن قد يكون الأهل هم السبب في وصول الأولاد إلى عقوقهم. في مقابل هذا إعانة الولد على البر والصلاح، وهذا شأن التربية، شأن الوالدين. الإمام الصادق عليه السلام يقول عمن يهتم بالأسرة وتربية الأولاد: لا يزال المؤمن يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتى يدخلهم الجنة. يراقبهم، مش مهم يتخصصوا وين إلى آخره، يبقى معهم حتى يدخلهم الجنة. وهذا معناه أنه أعانهم على الرحمية وعلى صلة الرحم. وتحدث القرآن الكريم عن وظيفة الولد اتجاه الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في المقابل يقول للآباء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. النبي يخاطب عليا عليه السلام: يا علي، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. يا علي، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. يا علي، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. والرسول كان يخاطب الناس: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم. يعني هاي المجالس إذا جئنا كل منا يأتي بولده إلى هذه المجالس إلى المساجد إلى الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله مطالبا بالعدل بين الأولاد: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. والكلام طويل، وقد بين الإسلام ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الأزواج مع بعضهم فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. الأسرة نموذج، للأسرة نماذج من العلاقات فيما بينها وفيما بينها وبين محيطها. أولا اختيار الأصدقاء، ثانيا الاقتداء بالقدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول علي عليه السلام في رسالته لعثمان بن حنيف: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ثلاثة التعامل على أساس التقوى والورع والعفة، وأن أفضل العفة هي الورع في دين الله. سبل التوجيه والعلاج: مخالفة الأهواء، المحاسبة والنقد الذاتي، وقراءة القرآن بتأمل وتدبر، ممارسة الشعائر الإسلامية، الذكر، تجنب تحكيم اللسان على النفس، لأنه قال علي: من هانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. وأسباب انحراف الإنسان، قال حدا يقول له طولت شيخ، لا بعد، ضعف الإيمان. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رسهم وماتوا وهم كافرون. إذن هناك ضعف الإيمان من خلال الأحقاد، من خلال الغضب، من خلال البغض، من خلال عدم المعرفة إلى ما هنالك، فيكون هذا ضعف الإيمان. فغلبة الهوى، وأما أسباب ضعف الإيمان غلبة الهوى وطول الأمل، ارتكاب الكبائر والفواحش أين يذهب، خص اليوم مع وسائل التواصل وحدث ولا حرج، ارتياد أماكن المعصية، لما يقال إنه من رحم الله امرؤا جب الغيبة عن نفسه، يعني هو لم يكن من أهل المعصي ولكن جالس أهل المعصي، ماذا يقال عنه؟ فكيف لكي يرتد إلى هذه الأماكن؟ تركنا القرآن، لم نتعلم القرآن، لم نتفهم القرآن كما ينبغي. وأيضا تركوا الذهاب إلى المساجد، عدم مجالسة العلماء وأهل العبادة، سيطرة القوى الشهوية والغضبية والوهمية والثأرية وما شابه ذلك، مجالس أهل السوء، ضعف قوة علم، عفة النفس. فهذا يقول الأمير منيع السلام: الارتقاء إلى الفضائل صعب منجن، والانحطاط إلى الرذائل سهل مردي. وآخر الكلام: آمال تعقد على اقتراح حل العقد، وفي الزيارات يبقى الاتهام لحزب الله بالتعطيل، فإن وراء الاتهام ما وراءه ولا يكاد يخفى. حرصنا على انتخاب الرئيس وانطلاق قطار المؤسسات بفاعلية، لقد تعب الناس، وتحصين الوطن بالدولة القوية العادلة التي لا تحكمها عصبيات ومصالح. وأما المقاومة فإن الإمام قد استشرف المستقبل، وأن الأمة لا تتحرر إلا بمقاومة العدو الإسرائيلي الغاصب لفلسطين، واقتلاعه من جذوره ورميه في مزابل التاريخ. وأثبتت الأيام صحة رؤية الإمام، فلبنان تحرر بالمقاومة والشعب والجيش 3 في 1 و1 في 3، ولا خلاص لفلسطين والأمة إلا بمشروع المقاومة، وهو المنتصر كما انتصر مشروع الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الباطل والظلم. وأما ما يجري في المنطقة من سوريا إلى غيرها، فقد تحولت سوريا إلى ساحة صراع دولي على المصالح، وأمريكا ومشروعها وأذنابها لا تريد حلاً بل استمرارية الحرب، وتزعم أمريكا بأنها تحارب الإرهاب بضرب الجيش السوري بطائراتها، ويعتذر بأنه خطأ وهو عمد. وفي العراق في الخرايب، في أيضاً في هيت، وهناك عشائر هيت، والذين كانوا في مواجهة داعش، فكان الهجوم على هذه المنطقة فأخطأت أمريكا. إذن من هنا التلاعب بمصير المجتمع البشري، ناهيك عما يجري في اليمن والبحرين وفي غيرهما. فالحل والخلاص بالعودة إلى الله، بالعودة إلى الإسلام، بالعودة إلى القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.